بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه المختصر المفيد النافع الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فبدأ رحمه الله كتابه هذا كغيره بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله العزيز وائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصدر كتبه بذلك. وهكذا سليمان عليه الصلاة والسلام حين كتب إلى ملكة سبأ فوصلها الكتاب فقالت: هو فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما في الكتاب. وفي البدء بها تبرك بها، بسم الله، فباسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والله المألوه المعبود، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله اشتملتا على صفة الرحمة، والرحمن اشتمل على الرحمة الواسعة التي وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء، والرحيم اشتمل على صفة الرحمة الموصولة إلى المرحومين، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، أي هذا مما يتعجب من غاية العجب، وهذا من أكبر الآيات والدلائل على قدرة الملك، على قدرة الله تبارك وتعالى، ستة أصول كيف ذكرها الله في كتابه وبينها ووضحها أتم بيان وأعظم وضوح، حتى لا يلتبس أمرها على أحد. ولأهمية هذه الأصول وضحها الله وبينها، قال: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا. والله عز وجل يريد أن يبين لعباده ما ينفعه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهذا الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين، هذا بيان للناس. فالقرآن فيه بيان عظيم لكل ما يحتاج إليه، لكل شيء يحتاج إليه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ما في القرآن بسنته، فهي موضحة ومبينة لما في القرآن. وهكذا أتباع الأنبياء اقتدوا بالأنبياء بالبيان وعدم كتمان العلم الذي يحتاج إليه البشر ويحتاج إليه المكلفون. وقد أخذ الله عليهم الميثاق في بيان ذلك: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتوعد من كتم ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال بينها الله أي الأصول الستة بيانا واضحا للعوام، والعامي هو الذي يدين الله عز وجل بما يدين به عامة الناس. قال بينها الله بيانا واضحا للعوام، يعني صارت هذه الأصول بينة واضحة للعوام فكيف بغيره، من باب أولى أنها صارت عندهم في غاية البيان والوضوح، العلماء طلبة العلم، فحصل البيان للعوام بيانا واضحا فغيره من باب أولى. قال فوق ما يظن الظانون، أي فوق ما يتصور المتصورون. ثم بعد هذا غلط فيها، أي في هذه الأصول المهمة التي بينها الله للعوام فضلا عن غيرهم، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. أذكياء لا، لكن ذكاء بلا ذكاء، بعض الناس ذكي وليس بذكي، تراه يبدع في أمور الدنيا وهو بليد في أمور الآخرة وفي ما يوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، مثل الكفار ومن تشبه بهم ممن انشغلوا بالعلوم الدنيوية، كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهكذا من تشبه بهم ممن أعرض عن العلم النافع وقصر في علم الأنبياء وفرط، فابتلي بعلم يضره أو لا ينفعه. قال ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، والمراد بقوله وعقلاء بني آدم أي ممن عنده ذكاء وفهم لأمور الدنيا ودقائق ما يتعلق بعلوم الدنيا وهو غافل عن علم الآخرة، وهو في الحقيقة قليل العقل، لأن العاقل حقا وصدقا هو الذي يحرص على ما ينفعه، هو الذي ينشغل بالأمر الذي من أجله أوجده الله وخلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار مع ما عندهم من الذكاء في أمور الدنيا لأنهم لم يكونوا عاقلين، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله عز وجل قل إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لأولي النهى، فأولو العقول حقا وأولو النهى والحجى هم الذين يعقلون عن الله شرعا وينشغلون بالأمر الذي من أجله خلقهم الله وأوجدهم. وبعض الناس عنده تعالم يظن أنه على شيء وليس على شيء، عنده غرور. ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الأصول الستة. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. فهذا هو الأصل الأول الإخلاص لله، إخلاص الدين لله. وقد أمر الله عز وجل بهذا الأصل في آيات كثيرة، وأمر به وحث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقام عليه الإجماع، وأنه لا يصح عمل عامل إلا أن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى ويتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأدلة. من أدلة هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لله غير مشركين به. فأمر العباد أن يخلصوا الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة لا يقبلها الله من أحد إلا أن يخلص بها لله سبحانه وتعالى، أن يقصد الله بها: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأمر الأنبياء وأتباعهم وسائر المكلفين بالإخلاص لله في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يقصد بعبادته وجه الله، لا يقصد بها أحدا من الأحياء أو من الأموات، من الملائكة أو صلحاء البشر أو أمواتهم، بل يقصد بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهكذا من كان عمله لله فهو لله، ومن كان عمله لغير الله فهو لغيره، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال المقبولة ما كان لله: إنما الأعمال بالنيات. فسائر الأعمال لا تصح إلا بنية، ولا تقبل إلا أن يصرفها صاحبها لله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك مع الله غيره فيه لا يقبله الله منه، لأنه أشرك مع الله غيره. فإذا صليت لله وصليت لغيره، أو زينت صلاتك لبعض الناس، ما أخلصت في هذه العبادة فلا يقبلها الله منك. وهكذا سائر العبادات إذا لم تخلص فيها لله عز وجل وتقصد بها وجه الله لا يقبلها الله منك. فيجب أن نخلص العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، وبذلك يسلم القلب من الغل والحقد والحسد وسائر الأمراض، أن يخلص عمله لله. من أدلة ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وحديث صحيح. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي من اتصف بها لا يحصل لقلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا مرض ولا دغل. أولاها إخلاص العمل لله، أن تخلص عملك لله، أن تقصد بأعمالك كلها وجه الله سبحانه وتعالى، لا ترائي فيها أحدا، ولا تسمع بأقوالك أحدا، ولا تطلب المدح من أحد، ولا الثناء من أحد، ولا العطاء والنوال من أحد، وإنما تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك طلب العلم، أن تقصد بهذه العبادة وجه الله، أن ترفع الجهل عن نفسك ثم عن عباد الله. لا تقصد بهذه العبادة غيره، ولا يكون المقصد من أجل أن يقال عالم أو قارئ أو متكلم أو فصيح أو بليغ، أو من أجل كثرة أتباع، لا يكون هذا هو القصد. أو لا يكون القصد أيضا هو طلب الدنيا وعرض الدنيا تتأكل بالعلم، وإنما تريد بهذه العبادة وجه الله كغيرها من العبادات. إخلاص العمل لله. والخسرة الثانية مناصحة أئمة المسلمين، أن تناصح ولاة الأمور بملازمة تقوى الله وطاعة الله وعبادة الله ونصرة دين الله، والحذر مما يجلب سخط الله من اقتراف الذنوب والمعاصي، ومن ذلك موالاة أعداء الله، وأيضا من ذلك أن تدعو لهم بظهر الغيب، وأن تكون عونا لهم على الخير على البر والتقوى، وأن لا تثور الدهم عليهم. قال ولزوم جماعتهم، أن تلزم جماعة المسلمين، لا تخرج عن جماعتهم لا بالكلمة ولا بالسيف. والمنكر ينكر ممن صدر منه من راعي أو من رعية دون تثوير، مع ذكر الأدلة، مع ذكر الأدلة. ولا داعي لتسمية ولاة الأمور فعلوا فعلوا، ينكر المنكر بالأدلة، بذلك تبرأ الذمة. قال فإن الدعوة تحيط من ورائهم، أي دعوة المسلمين وقوة المسلمين تحيط من ورائهم، أي تكون قوية محاطة بالأئمة وكذلك بجماعة المسلمين وبهيبة دولة المسلمين وجماعة المسلمين ونحو ذلك من المعاني. فينبغي تحقيق هذا الأصل، تحقيق أصل الإخلاص، وهذا من أهم الأصول. قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، بيان ضد الإخلاص لله الذي هو صرف العبادة لله عز وجل وتحقيق توحيد الله، وتحقيق توحيد الله توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وما أمروا إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقد أمر الله بالعبادة في آية كثيرة، وهكذا النبي الأنبياء أمروا بذلك كما دلت على ذلك الأدلة. وأيضا بيّن الله عز وجل الشرك ليحذر ويحذر منه، وقد خافه الأنبياء على أنفسهم فحذروا وحذروا. وما أكثر الأدلة في القرآن وفي السنة في بيان خطورة الشرك، وأنه محبط للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وأن من مات عليه لا يغفر الله عز وجل شركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن من مات على الإشراك يخلد في النار لا يخرج منها. قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، أساليب متعددة ومتنوعة. قال بكلام يفهمه أبلد العامة، أي لوضوحه يفهمه أبلد عامة الناس، فكيف بغيره. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من الإعراض، من الإعراض والجهل وعدم العناية بالعلم النافع، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، أظهر لهم، زين لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. فإذا حذر الموحد من عبادة غير الله، من صرف العبادة لغيره، ومن دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والمقبورين. وحذر من صرف عبادة غير الله، قال: من زين له الشيطان سوء عمله معترضا على هذا الموحد بأنك تبغض الصالحين وتبغض الأولياء فتحذر من دعائهم ومن الاستغاثة بهم من صرف النذور لهم من ذبح الذبائح لهم، أنت تبغض الصالحين، تبغض الأولياء، تبغض المقربين، ونحو ذلك من الكلام. فالشيطان صور لهم التوحيد بأنه تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم. كونك تحذر الناس من عبادة الملائكة، من عبادة الرسل، ومن عبادة سائر الصالحين، ومن عبادة سائر المخلوقين من الأصنام والأحجار والأشجار، يظنونك أنك تبغض الصالح. كونك تحذرهم من عبادتهم صرف العبادة لهم، والتعلق بهم، تعلق القلوب بهم، ومحبتهم كمحبة الله، والخوف منهم كخوف الله، يظنون أنك تبغض الصالح. فزين لهم الشيطان التوحيد بأنه تنقص للصالحين، تقصر في حقوقه. قال: وأظهر لهم الشرك، أي أظهر لهم الشيطان الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. وأظهر لهم الشيطان الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، لأنهم يصرفون بعض، لأن المشركين يصرفون بعض العبادات للصالحين إن كانوا صالحين كما يزعمون، فترونهم يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله وينذرون لغير الله ويتعلقون وتعلق قلوبهم بغير الله، ويعتقدون أن لهم سرا في الكون ويخافونهم كخوفهم من الله أو أشد. أحدهم يكون في عقر داره ويخاف أن يحصل له كذا وكذا من المقبور الفلاني من سنين، خوف، خوف سر يسمى، يعتقد أن له تصرفا في الكون وأنه سيفعل سيفعل، وهو ميت، صار رفاتا، صار رفاتا، لكن قذف في قلبه هذا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، فخافوا غير الله فأخافهم الله بالشيطان وجنوده، فيعتقدون أن محبة الصالحين في صرف العبادات لهم، في الاستغاثة بهم، في الدعاء لهم، في تعلق القلوب بهم، يعتقدون أن لهم سرا في الكون وأنهم يضرون وينفعون عياذا بالله من ذلك، وهذا هو الشرك بعينه. فهذا الأصل العظيم، إخلاص الدين لله، صرف العبادة لله، والحذر من صرف شيء من ذلك لغير الله، هذا الأصل وضحه القرآن غاية الوضوح، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لأهميته، فينبغي أن يعقل